غاتي فتقوم وقعد أريد من عندكم شوية عندي مجال هنا. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعالوا لي هنا حتى تفسرون بالطريق. تفضلوا هنا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الفتنة من الألفاظ المشتركة، معنى من معانيها الاختبار. يقول فلان افتتن الذهب يعني اختبره، وضعه على المحك حتى يختبره. الفتنة المقصود بها يعني تعبيرنا العامي التجربة، الاختبار يعني الفحص، تريد تفحصها تختبرها. الآية الكريمة تقول الأموال والأولاد يختبر بهما الإنسان. يختبر يعني ينظر إلى ردود فعل إزاءهم شنو. يعني أكو واحد مثلا ردود فعل إزاء الولد ردود فعل عاطفية، واحد ردود فعل إزاء الولد ردود فعل تعصب مثلا، يعني ابنه يعتبر على صواب حتى وإن أخطأ. واحد ردود فعل لا ردود موضوعية تقويمية للولد، يعني بس حب وحدة لا، أكو حب وأكو تقييم وأكو تربية. فيقول إحنا نختبركم بالأموال والأولاد. الله عز وجل يقول هذه النعم اللي ننعم بها عليكم نختبركم بها، يعني نشوف شنو موقفكم إزاء الأولاد، موقفكم إزاء الأموال. طيب أنا يهمني من الآية الكريمة، أي الآية استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دخل الحسن والحسين سلام الله عليهما. الحسن والحسين كانا طفلين صغيرين، ومعروف عن النبي صلى الله عليه وآله ولعه بالحسن والحسين إلى درجة لفتت أنظار المؤرخين. فالبعض من عندهم راح يعلل بين هاي عملية تعويض أن النبي صلى الله عليه وآله إنما سكب عطفه وحنانه على الحسنين لأنه الزمان ما خلى عنده أولاد، أولاده درجوا توفوا، فسكب عطفه على أولاد ابنته. زين، والحال مو هذا الواقع، يعني هذا جاي ينظر من مقاييسنا. يعني أنت كاتب أفرض يعيش بالقرن العشرين، ما جاي يحكم المقاييس اللي كانت سائدة آنذاك، أو ما يرجع للقضية يدرسها دراسة موضوعية، لا، ينظر إلى ذلك العصر بمنظار عصره، منظار أيامه. يعني إحنا الآن هنا هل معنى عندنا أن الإنسان قد يكون مثلا يفقد أولاد، فإذا فقد أولاد يجوز يعوض عطفه وحنانه إلى بعض أطراف الأخر، بعض أقاربه؟ لا، القضية مو هكذا. بالنسبة إلى النبي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن موقف النبي من الحسنين ما كان موقف تمليه العاطفة أو عملية تعويض أبدا، وإنما موقف من يرى في الحسن والحسين تجسيدا له، امتدادا له. زين، هذا هو الواقع الموقف. اروي لك الحادثة. يقولون النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب على المنبر ودخل الحسنان وقد ألبستهما أمهما سلام الله عليها ثوبين جديدين وعلقت في عنقيهما شخاب نوع من القلادة يحطوه بعنق الطفل نوع من الحجر يسموه الشخاب ألبستهما وغالبا هم يطلعون يجون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه ما تركوا النبي إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله يلا انتقلوا إلى حجر أمير المؤمنين ولها السنوات السبعة هم عاشوا مع رسول الله 7 سنوات الحسن والحسين سلام الله عليهما الحسن عاش 7 سنين لأنه ولد في نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة للهجرة بناء على هذا يكون قريب 8 سنين عاش مع جده وولادة الحسين سلام الله عليه من بعد 6 أشهر ما بينهما إلا طهر واحد فعاشوا مع النبي دور الطفولة وهو أهم الأدوار ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفارقهما أبدا دائما ليل نهار حتى بالليل عادة الإنسان لما يؤوي إلى المضجع يريد يرتاح خصوصا أعباء النبي أعباء كثيرة التزامات النبي التزامات كثيرة لكن مع ذلك بالليل يطرقوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله يطلع لهم شاي الحسن على يده اليمنى وحسين على يده اليسرى ولا فأزار عليهما يعني ويا حتى بمضجع لا يفارقانه وكان يسميانه أبا ما سموا أمير المؤمنين أبا إلا من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله غالبا هم في حجر النبي لا يكاد يفارقهما هاللون من الالتصاق هذا ما تقدر انت تطي صفة اعتيادية ابدا اكبر من صفة اعتيادية هاي اكو صفة رسالية ان هذا الذخيرة يعتبر النبي صلى الله عليه وآله يعتبر امتداد يعتبر العقد على العموم دخل لما دخل عثر بثوبيهما اطفال سقطا فنزل النبي مسرعا من على المنبر قطع الخطبة ونزل اعتنقهما قال صدق الله ان الله عز وجل يقول انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم واحتضنهما اعتنقهما استشهد بالآية الكريمة جد شنو هو وجه الدلالة في هذا الموقف الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو وجه الدلالة فيه وجه الدلالة فيه أن اعتبر الحسن والحسين بها الاستشهاد أنهما أولاد جن احنا نعرف الولادة عندنا الولادة قسمين نسميها اكو عندنا ولادة بيولوجية نقول فلان ابن فلان جن يعني متحدر من صلبة هاي المتحدر من صلبة ايضا هل هو ولد حقيقي حتى ولو كان بينه وبين واسطة او لا مو ولد حقيقي يعني شلون الان الفقهاء في باب الميراث فقهاء في باب الميراث بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واحد افرض مات عند اولاد صلبيين وعند ابناء ابن عند اولاد اللي من صلبة مثلا افرض 3 وعند ابناء ابن من ولد متوفى ذولا يشركون اعمامهم بالميراث يوم يشركون طبعا فقهاء المسلمين ما يفرضون الميراث الا نظريتين او 3 تعتبر شاذة ما يطوهم ميراث لان ما يعتبروا ولد يقولون انا اكو صحة سلب اذا اردنا نعتبره نقول ابن ابنه صح ابن ابنه ما نقول ابنه زين من هالناحية هالظاهرة هذه هي نرتب في باب الميراث ما نعتبره ولد مباشر ولد غير مباشر شنو اللي يترتب عليه طبعا كل مسألة لها حكم لها دليلها الخاص شنو اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه البنوة البيولوجية، بعض الآثار تترتب عليه، منها عدم صحة الزواج منه. يعني ابن البنت ما يسعك، وبنت الابن ما يسع الجد أن يتزوج منهما، وإن كان عندنا شريحة يعتبروهم مسلمين. ها سأشرح الكلام إن شاء الله خلال البحث. يذهبون إلى صحة الزواج من ابن البنت، وأيضا يعتبرون من ابن أو بنت الأخ، بنت ابن الأخ أيضا يتجوزون الزواج من عندها. سيأتينا إن شاء الله خلال البحث. طيب هذول الخوارج هو أبين لك رأيهم وإلمن ينسب الرأي. إذا الولد في مقام الزواج، يعني ولد بنت البنت ما يصح للجد أن يتزوج منها، إذا نرتب عليها آثار الولادة البيولوجية، نرتب عليها آثار في بعض الجوانب. مسألة الميراث لها دليل خاص، لأنه مسألة الميراث ترتبط بالبنية الاقتصادية الإسلامية. البنية الاقتصادية الإسلامية لها وجهة نظر خاصة، يعني التوزيع، باب التوزيع، توزيع الثروة، أكو وجهة نظر خاص للإسلام في هذا الموضوع، فهي لها دليلها الخاص. لكن هو بيولوجيا منه الولد اللي يتحذر من عندك، ابن ابنك أو ابن بنتك يتحذر منك، هذا ابنك بيولوجيا. طيب وأكو عندنا لا الولادة الروحية اللي نسميها، أو بتعبير آخر الولادة الانتمائية المبدئية. ها؟ يعني انت الان قد تلقى ابو وابن ما اكو صلة ما بيناتهم ابدا، لا الابو يحب الابن ولا الابن يحب الاب، وبيناتهم قطيعة وانسجام، وماكو ما مرتبين اي اثار على الانتماء الدموي بالمرة. واكو لا، شوف اب وابن منسجمين تماما كما رسم الله عز وجل جو الأسرة الذي أراده للأسرة الإسلامية. فهذه ولادة نسميها ولادة انتمائية، يعني اللي يحمل روح الأب، مبادئ الأب، أخلاق الأب. ولهذا احنا نقرأ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ما الحل؟ هذا ابنه من صلبه، متحدر من 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 ابيه، لكن ما على القران نفاه عنه. ليش؟ لان يقول له هذا صحيح متحدر منك بيولوجيا، لكن ما له صله بيك انتمائيا ابدا، يحمل مبادئ تنافي مبادئك واخلاق تنافي اخلاقك. اذا في باب التزاحم، اذا اردنا نقول انه اذا تزاحمت الولادة البيولوجية افرض مع الولادة الانتمائية، قطعا احنا نقدم الولادة الانتمائية، لانه ارجوك انا ولد ما يحمل اخلاق ابوه ولا يحمل اداب ابوه، ولا يحمل مبادئ ابوه، ما يمكن ان يفرح به الاب ابدا، هاي مجرد افراز بيولوجي، لا قطعة لحم منفصلة عنه ليس الا ما نربط. يعني في اذا ارادت تزاحم هاي وهاي، لا قطعا نقدم الانتماء. ولهذا احنا نلاحظ اكو عندنا الان جماعة في ابناء الائمة، اكو جماعة عندنا ما نقدسهم، نعرض عنهم، ما نشغل عندهم ابدا، لكن الولد الصالح هذا المعنى اللي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن قريب محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته أو لحمته، هو هذا اللي يريده. نريد الانتماء من ناحية المبدأ، من ناحية الانسجام بالآراء والأفكار والاتجاه والخط، وهذا هو اللي يعنينا من ترجمة الحسن والحسين سلام الله عليهما، عزيز رسول الله وولد رسول الله. هذا اللي كان يريد النبي من الولادة، ورسول الله صلى الله عليه وآله مو على المنبر على رؤوس المسلمين قال كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة، فإنني أنا أبوهم. جن شنو الأبوة اللي يريدها؟ يريدها النبي الأبوة البيولوجية، هاي قدر متيقن، هذا مثل ما يقولون تحصيل حاصل، يعني فالشيء ما يحتاج يبين. النبي جامع المسلمين والمسلمين تحت المنبر، يريد يبين لهم أن دول أولادي، يعني ينتمون إلي صلبيا. كل الناس تعرف المعنى هذا، يعرفون أن الحسن والحسين ولدا فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، هم أولاده من الناحية. إذن لما يعبر دول أولادي وأنا أبوهم، يريد الأبوة المبدئية، الأبوة الانتمائية. ولداي هذان إمامان إن قام وإن قعد، ولداي هذان إمامان إلهم قيادة. الإمام من يقود، من يأتم به المؤتمون، هؤلاء يقودون. أما القعدة نهضة أو ما لا، هم أولادي، هم حبل مبادئي وأفكاري، هم امتداد للوصفة اللي أنا أحملها، هذه الانتمائية اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص أن يبينها في الحسن والحسين. وإلا لو كان مجرد، تفتلي، لو كان مجرد الانتماء الدموي هو المهم عند النبي، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقف بعض المواقف. أكو مجموعة روايات وبعضها يستند إلى جملة من الصحابة، وأحيانا منهم أبو هريرة، يقول مرة والحسن والحسين يمشون وراء أمهما فاطمة وأبيهما علي بن أبي طالب، مارين بالمسجد، لأن هم دارهم بابها مفتوحة إلى المسجد، الأبواب انغلقت إلا بابهم، فهم يطلعون من الباب، يطبون من المسجد ويطلعون بالمسجد، الصحابة يشوفوهم لما يطلعون. فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. شو يعني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يحارب من يحارب حسنا وحسين، ومن يحارب عليا وفاطمة وحسن وحسين، لمجرد أنهم مثلا ارتبطون به من ناحية الدم والشكل. لو كان الشكل العلة واحدة لازم يكون مضطردة، حتى أبو لهب هم لازم هكذا، لأن هذا عم النبي والدم مختلط ومتصل. أكو جماعة من أسرة النبي، ابن عمه عتبة ابن أبي لهب يجي يوقف على رأسه يشتم النبي ويبشق. طيب هذا النوع هم ينتمي إلى النبي بالدم؟ كان رسول الله يولي عناية أو يعبر عن النبي أني أنا حارب لمن حاربت أو سلم لمن سلم؟ إذا لما يكون النبي حارب لمن يحارب حسن وحسين، شنو معناه؟ معناه أنهم ما يفترقون عن مبادئي ولا عن اتجاهي، معناه إحنا مشتركين مبدأ ومعادا، حربهم حربي وسلمهم سلمي. أرجوك، يمر فرد مجموعة من الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وآله قد حمل حسن وحسين على عاتقه، واحد على عاتق الأيمن واحد على عاتق الأيسر، فيقول له: نعم الجمل جملكما. فيقول له النبي: ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما. هذا اللون من العناية اللي كان يليها رسول الله صلى الله عليه وآله للحسن والحسين، ايش كان يستهدف من ورائها؟ يعني ابراز انهما ابناء بنتي؟ لا، انا اكثر من مرة سبق بالسنين الماضية بينت بالعكس. يعني بالواقع احنا بالمحيط العربي اذا اراد يزوج بنته، احنا نعيش في الجزيرة العربية، الجزيرة العربية لها قيمها وتقاليدها، والانسان الصوغ الحضارة السائدة من قيمهم وتقاليدهم، اصلا ما يألفون ابن البنت، ما يشتهوه وما وده، يعني شو انا ابن الناس، انا شنو اللي عقلي؟ ويقول شاعرهم: بنونا بنو ابنائنا بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. فهذا مو يم هالمزاج. تمام، ابن ابنه يحتضنه، يعتبر ابتداده، لكن ابن بنت مع ذلك احنا نلاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله يكسر هالعرض كله ويمشي بهالمشية. يعني كان ممكن انه مو يعني يقف منه موقف سلبي، لكن لا، ما يرتب الاثار الضخمة. ترتيب الاثار الضخمة اللي رتبها النبي على الحسن والحسين، واللي بحيث يصل الامر الى درجة احب الله من احبهما وابغض من ابغضهما، هذان ريحانتاي من الدنيا يشمهما يعتنقهما. باثناء الصلاة المسلمين يشوفون النبي اطال السجود، يصورون ان الوحي هبط عليه، لما بعدين يخلص يقولوا يا رسول الله نراك اطلت، يقولهم ما مو كما تصورون، مو الوحي نزل علي، لكن اولادي دول ارتحلوني اطفال، مو ركبوا على ظهر النبي اثناء الصلاة، ما حبيت اعجلهم اتركهم. جن يقف النبي منهم مواقف تشد النظر شدا قويا. ارجوك يبايع لواحد عمره 6 سنين، ها 6 سنين هذا يبايع؟ كيف يبايع؟ مفروض البيع عقد، والعقد شرط من شروط البلوغ. رسول الله يبايع 2، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، شنو معنى هذا؟ شنو معنى هذا؟ يعني يبدو ان عامل السن هنا ما مرتب عليه اثر النبي، يعني جيول الحسن والحسين عناية غريبة في بابها. ها ووجه الغرابة شنو؟ انها اولا تخالف المزاج، يعني قلت لك المزاج السائد انه يبتعدون عن ابناء البنات، تخالف مثلا ما درج عليه الناس في التعامل مع مجرد الانتماء الدموي. ولولا لو كان مجرد انتماء دموي كان يعامل هو النبي مثل شائر الناس، لا، كانت معاملة النبي توحي بانهما حملا اخلاقه وحملا اتجاهاته وحملا مبدأ، من اجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوليهما هذه العناية. طيب اذا عرفنا هذا خلينا نشوف اثر هالبنوة شلون انعكس بالنسبة للامام الحسن سلام الله عليه. كيف انعكس اثر هذه البنوة؟ انعكس اثر هذه البنوة بانه كان يشبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا. كان الامام الحسن سلام الله عليه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعبر عن الحسن يقول كان عليه سيماء الانبياء ومهابة الملوك. سيماء الانبياء ومهابة الملوك عليه، كان اذا مر بشوارع المدينة تنحى له الناس، واحيانا كان يطلع الى الحج، لان هو كان يصر على ان يطلع الى الحج ماشيا على قدميه، كان عنده اصرار، حج 25 حجة ماشي والنجائب تقاد بين يديه، حتى لا يتهم بان مثلا انما يمشي لهدف. يقولهم لا، النجائب موجودة، لو اردت ان اركب لركبت، خليها الى جنب، قد يركب عليها واحد واقع مثلا، واحد ما عنده راحلة. اما هو يمشي على رجليه. اجى ليه سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص طبعا ليه قال له سيدي اخر انت تمشي ماشي، الناس من يشوفوك انت ابن رسول الله يمشون، ما حد يبقى راكب على راحلة، انت راح تحرج الناس، ابتعد، يو تلزم طريق غير الطريق هذا الاعظم، يو تركب. قال لا ابتعد، لان احب ان اروح الى بيت ربي ماشي على قدمي، حج 25 حجة والنجائب تقاد بين يديه. كانت النجائب تقاد بين يديه. طيب يأتي اذا دخل الى البيت، بمجرد ان يدخل تبدو عليه تلك الاثار، الانقطاع، الذوبان في الله عز وجل. اخلاق الرسول صلى الله عليه وآله في هديه وخلقه وسيرته كانت واضحة، كانت اخلاقه حج 25 حج خرج لله من امواله مرتين، شاطر الله بامواله 3 مرات. نبالي هاي اخلاق النبي، مو يعبرون عن المؤرخين كان يباري السحاب المرسلة جودا وكرما. هكذا كان الامام الحسن، اليوم اعطى الى بعض الشعراء طعم 50,000 درهم، قام لواحد قال له هذا هو الغرم، هذا الخسارة الضياع. قال الامام بالعكس، هذا هو الغنم وخير المال ما وقي به العرض. انا الان في بيت الله ودول قاصديني. والامام الحسن كان يروي حديث كما نقله عنه الدولابي في مسنده، اذا سألك سائل فلا ترده الا بما سأل او بكلمة طيبة. هذا سأل، اجا وسأله وقال له انا في بيت الله في وقت العطاء، الناس تنتظر العطاء من الله، وما جميع ما عندنا من الله، ودول اصحاب عوائلي واجوني ومدحوا وتفضل اعطاهم. قال له هذا هو الغنم، هذا مو الغرم مو خسارة، لا تعد ما انفقت في سبيل الله غرما بل غنم. فتأمل اخلاق الرسول، اذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله في مشك واحد من رقبته حتى يأثر عنق الثوب في عنق الامام وفي عنق النبي صلى الله عليه وآله، ويقول له اعدل يا محمد، والنبي يعطيه. نفس الاخلاق حملها الامام الحسن. شلون حملها نفس الاخلاق؟ ابن ابي عتيق يطوب يمدح الامام في مسجد رسول الله، من يطلع وياه يمسك بزمام البغلة، والبغلة انا ذاك شاوي ما بلغ منو دافع يا مروان، قال له اريتها يعني البغلة جن رأسا، يعرف الامام منو هذا ومن وراءه، لكن عندما يمسك يقول له حاجتك، يقول له حاجتي ركوب هذه، قال الفضل قدها بزمامها، وهو يعرف علما راح يعطيها، يعرف علما راح يعطيها، لان هؤلاء في واقع الامر كانوا مع اعدائهم قد يكونون اشد واكثر لطفا مع الد اعدائهم. تأمل، احنا نعرف اكو اناس كانوا يتقربون الى الله بشتمهم، وكان يوصلهم العطاء الى بيوتهم، وبالذات من الامام الحسن سلام الله عليه، لان جميع ما كان يرد عليه كان يوزع. اما الاخلاق الرسول نفسه، نفس السماحة، السجاحة بالخلق، الكرم، اللطف، الانقطاع الى الله، العبادة، صلة الناس، البشاشة، كلها يحملها الامام الحسن، وهي نسخة من اخلاق جده. ويعني لما نجي لها الوصفة اللي ذكرها المؤرخين، اشبه رسول الله جده خلقا وخلقا ومنطقا، خلقا اشبه لان كانت ملامح الرسول، وخلقا اللي تكبتلك اياها، ومنطق كان يفرق عن لسان رسول الله اذا نطق. اذا الولادة اللي نشير الها ما نعنى بالولادة اللي هي ملاكها الدم، الارتباط الدموي، لا ابدا. والبعض قد يقول ما اكثر من ينتمي لهالشجرة، ليش تصعدين عنايتكم على افراد؟ لا، احنا ما ملاحظين بالافراد انهم ينتمون الى النبي مجرد انتماء بالدم، لا، وانما ملاحظين ان هؤلاء امتدادها، امتداد الطبيعي. شلون امتداد الطبيعي؟ لما يوقف رسول الله يأكد هالحقيقة في قدرها، اني مخلف فيكم الثقلين، حبل ممدود من السماء الى الارض كتاب الله، وعترتي اهل بيتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحب. 83 طريق تروي هذا الحديث، ها؟ ويجيك فد واحد رقيع قبل يومين صاير يقول هذا اصلا ما الى صحة، هذا الحديث ما الى صحة بالمرة. نعم، ممن قاءهم الدهر في ايامهم الاخيرة. وطبعا احنا بليتنا سيمر علينا خلال البحث، بليتنا بانماط شاذة عن المزاج الاسلامي، في الواقع شاذة هاي. فهنا الولادة اللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله واللي رمزت إليها الآية أن الموقف أعطانا الانطباع صدق الله عندما يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يقول ذول أولادي، هؤلاء أولادي. ولفتت نظري عبارة لبعض المفسرين، هذا لما يجي لها الآية بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول هذه أكوجي من وجوه يوم ندعو كل أناس بأمامهم، يعني كل واحد نصيح له بأمة. ليش؟ يذكر الأسباب، من جملتها يقول أكو ناس يدعون بأمهم للتشريف، يعني حتى يكون لهم شرف، ومنهم الحسن والحسين حتى يتشرفون بانتمائهم لأمهما فاطمة. وين رايح انت عن علي بن أبي طالب؟ منو قال لك انت هالشكل؟ ها؟ يعني يوم محاولة بل هذا يوم أبلى يقول لا عنده هدف سيء بلا كلام. لا مو هالشكل يا أخي، دولة يمكن يدعون أولاد رسول الله، النبي عبر عنهم بأنهم أولاد، أيهما أشرف؟ هي فاطمة تشرفت بانتمائها لرسول الله، انتمائهم لعلي بن أبي طالب. على العموم أعود، إذا الولادة عندنا بالمعنيين، المعنى الأول أن لا يسع النبي أن يتزوج من ولده، والمعنى الثاني الانتماء، انتماء الإمامين صلوات الله عليهما. هذان الإمامان ليعبر عنهما النبي بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. طيب، فالولادة ثبتت لهما من الناحيتين، من ناحية الانتماء الدموي ومن ناحية الانتماء الروحي. طيب، من بعد هذا خلي قلنا شنو آثار المعنى على الحسن والحسين. آثار المعنى على الحسن والحسين واضح أشد الوضوح، واضح. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يؤكد أوصيكم بعترتي أهل بيتي، الله الله في عترتي أهل بيتي، زين، لا تتقدموهم فتهلكوا، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. طيب شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي يريد أن يجلب الأمة إلى هذا المنبع التار، يريد يدنيهم، يقولهم أنتوا إذا ابتعدتوا عنهم مو هم راح يتضررون، أنتوا راح تتضررون، إذولا ما راح يصير، ما ينقص من قدرهم شيء إذا ابعدتوا عنهم. الأدلة تأخذ بها أعناقكم باتباعه، يعني انت الان ما يشعرك الدليل يأخذ بعنقك الى الارتماع على نهج الحسن والحسين سلام الله عليهما، لان نهجهما نهج القرآن، هم حملة القرآن. مو يقول له واحد شاف الامام الحسن يطوف بالمسجد اقبل اليه، هذا من الحاقدين ومربيهم معاوية تربية خاصة وجاي من قلب المكان اللي حكموا به الامويين 80 سنة، وطاب الى الكعبة شاف الامام قال لها من العادل انك تدور بالبيت كما يدور كذا بالطاحونة، عبارة خشنة. الامام شاف هذا مشحون وهي مملوء، قال لي الشر لا يمهلني، كمل طوافه، قال له تعال انا اخذ بيدك واوديك الى بيتنا لاريك زغب جناح جبرائيل في بيتنا. الى الان الزغب هذا الريش الناعم بقايا جناح جبرائيل في بيتنا، احنا مو كما تتصور اذا شاحنيك انت غلط، احنا بيت الوحي، احنا اهل بيت النبوة، معدن الرسالة، احنا حملة فكر محمد واتجاهه وخطة، احنا امتداد الطبيعي. نعم، هذا الاثر انعكس على الحسنين سلام الله عليهما، فاوجب على الامة ان تستمر على السير على هذا النهج، لان هذا النهج هو نهج الرسول، هو نهج القرآن، فلا بد من السير عليه. طيب، دعنا نرى كيف كان موقف الامة من ذلك. ابن كثير المفسر الشهير يقول كان الامام الحسن يجلس في مسجد النبي يصلي الصباح اذا فرغ يبعد الى الضحى حتى ترتفع الشمس يذكر الله. يقول بعد ذلك تدخل عليه سادات المسلمين يسألون سادات اهل العلم يدخلون على الامام الحسن سلام الله عليه والامام الحسن يسألوا بمختلف الفروع الامام يجيب. وإلى مثل ما ذكرت لك مسند تركه جمعه الدولابي. طيب إلى مجموعة من الروايات كثيرة لما تجي تشوف أن هذا الرجل اللي كان عيبة من عيوب العلم الإسلامي اللي كان معدن من معادن العلم الإسلامي إلى تشوف لك واحد يروي عن الخوارج تنبه لي يروي عن 1200 من الخوارج ويروي عن 100 من المجهولين ويروي عن عمرو بن العاص وعن المغيرة ابن شعبة وعن سمرة ابن جندب وعن هالنماذج شاهدوا لأنا ششرح لك. عمرو بن العاص معروف عمرو بن العاص بصراحة يقف إلى معاوية يقول لمعاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا انظرا كيف تصنع فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. سمرة ابن جندب اللي يروح ويجي يقتل اتنبه لي يقتل مجموعة زين سمرة ابن جندب يخليه على البصرة عبيد الله بن زياد مدير شرطة كان مال عبيد الله بن زياد يقتل الخارجي والمسلم. شوف ترجمته سمرة ابن جندب يتأول في جواز بيع الخمرة شوف ما يكتبه ما يكتب عنه طيب هذا يروي عنه يروي عن عمرو بن العاص يروي عن المغيرة ابن شعبة يروي عن مجموعة من هالنوع ممن تظهر عليه علامات النفاق لأنه مبغض لأهل البيت والرسول يقول لعلي بن أبي طالب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق طيب ممن عرف ببغض ممن يتقرب إلى الله حريز يتقرب إلى الله يوميا بشتم علي بن أبي طالب مئات المرات هذا يروي عنه يروي عن الخوارج او يقول دول صادقين دول الخوارج وين كان اهل بدعة لكن هذول رواية ما يكذبون ما يستحلون الكذب خلينا نقول شلون ما يستحلون الكذب هذول عندهم عبد الله ابن انيسة يقول سيبعث الله نبيا من العجم ينسخ شريعة محمد ابن عبد الله عبد الله ابن انيسة تنبه لي وسادليك على المصادر زين هذول عندهم العجاردة يجوزون ان ياخذ الجد بنت ابنه وياخذ بنت اخو اولاده ايضا نبه لي يعني من اولاده زين فهذول عندهم نظريات من هذا النوع كثيره عندهم من يقول ان الاحاديث فيها دينكم فان تتأكدوا من الحديث لان احنا كنا احيانا اذا رأينا حديث اعجبنا جعلناه دينا موجود الرواية ونصوصها موجودة دول يكثرون علي بن ابي طالب يكثرون عثمان بن عفان يكثرون المسلمين لان المسلمين ما طلعوا وياهم يستحلون دماءهم ذول اللي حطوا عبد الله ابن خباب على النهار وبقرة وبطن زوجته قالوا له ما هذا الذي في عنقك قالوا هذا القرآن قالوا له هو الذي أمرنا بقتلك نعم ذول ما حد حط صابع على دماغ المعاصرة الآن موجودة فعلا من بقاياهم اتأمل هؤلاء ينوي عنهم هؤلاء يمدون دي شتموني اثنين من الخلفاء وجي كفرون المسلمين جل هذول اكو فيهم من يقول ان سورة يوسف ليست من القرآن اكو فيهم كثير شمرد استعرض ما عندهم. طيب دولة مع ذلك دولة صادقين. والذي والي علي بن ابي طالب كاذب دولاك يروى عنهم. الحسن والحسين ما يروي عنهما ابدا. واذا امر لابو واحد علي موقف معتدل رماه بالرافض وبالغلو. لشوف خلي شوف السنة ومكانتها من التشريع المصطفى السباعي. شوف شيقر امر مثلا اكو عبد الله ابن محمد ابن عثمان الواشطي. عبد الله ابن محمد ابن عثمان الواشطي توفي سنة 373. هذا الرجل كان يدرس، هذا مو من عندنا اصلا ما الاعلام من المذاهب الاسلامية الاخرى، كان يدرس تلاميذه. مر يوم من الايام حديث الطائر المشوي، حديث الطائر المشوي ماكو، هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه واله قال هذا طائر مشوي من طيور الجنة ارسله الله عز وجل اليك. امسكه النبي ابى ان يأكل، رفع يديه قال اللهم اتني باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا الطائر. انطرقت الباب، انس يقول فكيت الباب لقيت علي بن ابي طالب على الباب، قال لي استأذن لي على رسول الله. قلت له رسول الله انت مشغول. يقول حبيت انه اخي بل يجي واحد من الانصار من عشيرتي حتى يحصل اثر الدعوة اثر المكرمة. بالمرة الثانية هم اجا طرق الباب، قلت له رسول الله انت مشغول. بالثالثة يقول سمع النبي صوته قال يا انس من على الباب؟ قلت هذا علي بن ابي طالب. قال ويعك افتح له، ما زلت رافعا يدي ادعو ربي بان ياتي به. هذا ذكر حديث الطائر المشوي الرجل، وحديث الطائر المشوي ورد باكثر من طريق وطريق صحيح من طرق المسلمين. زين، فيقول لما روى حديث الطائر ما خلوه يكمله، قوموا من مكانه وشطفوا مكانه غسلوه بالماء. ليش؟ هذا نجس الارض يعني. نبه. طيب انا كما اسلفت لك في صدر البحث ان علي بن ابي طالب ما ينقص منه المعنى ولا الحسن والحسين، لكن منين علي من يأثر؟ والله انا اخشى على المسلمين من هذا، لان الله عز وجل على لسان نبيه قال لعلي بن ابي طالب اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. والله اخشى ان الله يخذل المسلمين بابتعادهم عن اهل البيت. نعم، احنا هذا اللي يعنينا ان لا يكون هناك تيار يبتعد عن تراث محمد، يبتعد عن مزاج محمد، لان محمد هو عزنا ومجدنا وهو شفيعنا ونبينا ومنقذنا. مزاجة وتيارة المسلمين اذا ابتعدوا عنا نصاب بالخذلان، نصاب بالحرمان. ولا ارجوك، ماذا يضير علي ابن ابي طالب اذا ابتعد عنه الناس؟ او ماذا يضير الحسن والحسين اذا ابتعد عنهما الناس؟ ابدا ما يضيرهما شيء. لكن شي يضيرهم؟ يضير المسلمين ان الله سيحرمهم من خير كثير اذا ابتعدوا عن رحل محمد، عن هذا الرحل، عن هذه البقية. ويقول رسول الله اهل بيتي امان لاهل الارض، اذا ذهب اهل بيتي اتى اهل الارض ما يكرهون. النجوم امان لاهل السماء، اذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يكرهون. فاحنا ما نريد نحرم من هالعطاء، الدنو اليهم. الحسن والحسين ما تروى عنهم رواية في كتاب من اضخم كتب الصحاح مثلا، وتروى الرواية عن من؟ عن هؤلاء، عن هالانماط، عن المغيرة ابن شعبة، عن سمرة ابن جندب، عن مروان ابن الحكم. نعم، وهكذا. اذا المسألة اعود موقف المسلمين في واقع الامر من هذا المنبع او من هذا الامتداد، النبع، هذا نبع رسول الله الامتداد، يجب ان يكون دائما بالمستوى الذي اراده الله عز وجل للمسلمين. اراد الله للمسلمين ان يتمسكوا بهذا النبع ان يشربوا نعم من هذا النبع الطاهر وان لا يذهبوا الى النبع الملوث ابدا، لان هذا النبع هو نبع الاسلام، النبع اللي نطمئن اليه. اما اذا يدعي البعض يقول اكو طرق الى طرق ملوثة، احنا ندعو الى نبذ الطريق الملوث. احنا ما ناخذ الرواية الا من الصادق اللي نعتمد على صدقه. انا الفت نظرك، فقهاءنا وعلماء الدراية عندنا، علماء الرجال الان يقدمون الحديث الموثوق على الحديث الحسن. حديث الحسن من يرويه الامامي، زين، العدل الامامي يرويه او يروي الامامي، بينما الحديث الموثوق يرويه غير الامامي. احنا اكو جملة الان من الرواة، الشيخ الكليني في الكافي رضوان الله عليه يروي عن مجموعة نعم من غير الامامية، مجموعة كبيرة من غير الامامية، حتى الى احاديث تقريبا 2118 حديث عن غير الامامية من مختلف الفئات، ومن جملتهم من المذاهب الاسلامية الاخرى، غياث ابن حفص مثلا، ابي البختري مثلا، نعم فلان فلان، موجود اسمائهم يروي عنهم الشيخ. ما عندنا مانع احنا اذا ثقة، اذا واحد صادق ناخذ روايته، ما عندنا تعصب ازاءه ابدا، لان يهمنا ان يصل الينا شنو النبع الصافي، النبع عن اللي اخذ من الحسن والحسين، نبع مطمئن الى ان نبع السماء. واشرت لك انا قبل يومين، قلت لك واحد طبع على الامام الباقر سلام الله عليه، قال لي ابن رسول الله انا انت احيانا تروي لي حديث، انا اريد لما تروي لي حديث اشنده اذكر لي السند علمن. قال لي انا اقول لك السند، انا اروي عن علي بن الحسين، نعم، عن الحسين بن علي، عن علي بن ابي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، هذا سندي، دائما اكتب له السند، هذا سندنا احنا، لا ناخذ الا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه واله. ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، قال له هذا اللي نروي عنه، هذا النبع الصافي اللي يجب ان يقدم للمسلمين، والذي احنا نسال الله ان نبرع الى الله ان لا يحرم المسلمين من عطائه. احنا نحتفل الليله بولادة احد سيدي شباب اهل الجنة برافد يمثل هذا النبع، هذا الرافد الطاهر الذي اراد التاريخ ان يصرفه الى غير ما هو عليه. وذكرت انا بالسنين، ما احتاج ان اعيد، ذكرت في اكثر من مرة كيف وقف التاريخ من الامام الحسن موقفا ما كانوا فاهميه ابدا، مو حتى بعض جنب بعض، خلص الشيعة رحم الله حجر ابن عدي، حجر ابن عدي الرجل هذا الضخم يدخل على الامام الحسن يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال الامام اجلس اعد علي ما قلت، قال له قلت السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال له ليش، قال له سيدي اذللت رقابنا ببيعتك لهذا لمعاوية جعلتنا رقاء، قال للإمام ليس كل الناس يحب كما تحب، قال لي أنا إمام المفروض أنه قولي يتبع بدون أن تسألون عن العلة، قال لي موسى لما ألح على سؤال الخضر قال لي إنك لن تستطيع معي صبرا، مو الشكل، أنت ما تعرف الهدف شنو من وراء تصرفاتي، أنتم مو دارسين الشاحة، قال الامام انا ما احب افرق بيكم، انتم مجموعة قليلة، ما احب احطكم تحت السيف، وبالنتيجة الى الان ما عندي ذاك الجمهور اللي يشبهكم، ما اجي انا هالثروة اللي عندي اضيعها بانتظار شيء جديد ابدا، قال انا مو حباب للحياة ابدا. وفعلا ما كان الامام سلام الله عليه من النوع اللي يحرص على الحياة، معروفة مواقف الامام، سلسلة من الحروب خاضها وهم من هو صبي الى ان لحق بربه. الامام سلام الله في معظم الفتوح كان من القادة، مو حباب للحياة ولا حباب للدنيا كما يريد ان يصوره البعض، ولكنه ما اراد ان يعرق تلك الدماء، وفعلا صمد، صمد على قتال الاعداء، بعد وصمد على لوم الاحباء. يصل الخبر بموته الى معاوية، يكبر ويكبر الناس، وينتقل التكبير من الخضراء الى الشارع. يدخل علي عبد الله بن عباس يقول له بلغني تكبيرك، هذا ما راح يشد حفرتك ولا راح يطيل في اجلك، هذا على اية حال ما راح الى امتدادة. وفعلا صبر الامام سلام الله عليه وعالج الموقف بمنتهى الحكمة الى ان دس اليه الشوم. هل عاد دخل علي اخوه الحسين قال له ابا عبد الله، قال له ابا محمد انا لاحظ عليك الحالة التي انت عليها، قال ان كان الذي اظن فالله اشد منك نقمة وتنكيلا، وان كان غيره ما احب ان يؤاخذ بدمي بريء، اقعد اني اوصيك باهل بيتك خير. اذا انا قضيت نحبي، قال له الله الله لا تهرق في امري ملء محجمة دما. قال له انا اللي يعنيني، اللي يعنيني مبدئيا انا اكون الى جانب جدي، لان انا ما فارقت في حياته وفي حياتي ما فارقت وما احب ولن افارقه، حتى لو بعد جسمي عنه ما راح افارقه، لكن اذا امكنكم الدفن ادفنوني عند قبر جدي، والا جددوا بي عهدا ونيلوا بي الى قبر امي فاطمة الزهراء هناك، ادفني الى جانبها. وهذا اللي صار، خرج به الامام سلام الله عليه ومعه الهواشم، وكادت الفتنة ان تقع. سيطر الحسين على الموقف، قال لهم الله الله في امر اخي الحسن لا تهرقوا في امره ملء محجمة دم. وميل من بعد ما زور دار بي جدد بعهد، جاب الى البقيع دفنه بالبقيع الى جانب قبر امه على بعض الروايات. المهم دفن هناك. عندما فرغوا المشيعين ورجعوا جلس الحسين على قبر ابي محمد، قعد على القبر من ويا اخوه محمد ابن الحنفية، اثنينهم احتضنوا القبر، وقف محمد يأذن الامام الحسن، وجلس الحسين يبل ترى القبر بدموع عينه، ترى القبر بدموع عينه وهو يقول غريب غريب وأطراف البيوت تحوط، ألا كل من تحت التراب غريب، أدهن رأسي أم تطيب مجالسي، وخدك معذور تريب، وليس حريبا من أصيب جمالي، ولكن من وراك حريب. رجع الى الدار يقول المؤرخون ما كان الامام يهدأ يجول بالدار، لانه يرى مكان فيه خاليا. اجول بالدار لا ركب بالدار، وناس جوارهم غبن. سيدي ابا عبد الله، رأيت مكانا واحدا خاليا بالدار، اذا ليتك ترى دياركم. يوم رجعت اليها اخواتك وبناتك وهي خالية، ما بها الا رامل ويتامى. خويا صار وشرب الدموع وزاد الولم والاحزان. بس الهادي بطاركم وفرح والقلب والهان. ما ظل بعد بدياري بش دموع بش نشوان. تقول تأخذ بيد اليتامى تنتقل من محراب الحسين الى محراب اخر. امس والدار وياكم ذراع وربعة مجد وسرور. لو شلشل ظلام الليل تشع وجوهكم بنور. واليوم الافراح احزان عدمكم والديار قبور. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في شويد القلب. ربي نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم بسيدي شباب اهل الجنة عليك وبما لهما من مكانة عندك. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا غائبا الا ادنيته وارجعته. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.